بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح كتاب فضل الإسلام. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قال: باب ما جاء أن الله احتجز التوبة على صاحب البدعة. باب ما جاء، يعني الذي جاء، باب الذي جاء من ماذا؟ من النصوص الدالة على أن الله احتجز التوبة على صاحب البدعة. وهذا الباب كالمتمم للباب الذي قبله، وأتى به تأييدا للباب الذي قبله. ومراده رحمه الله تعالى أن يبين عظيم ضرر البدعة على صاحبها، وهذا الضرر هو أنها تتمكن من قلب صاحبها وتعلق به علوقا لا يكاد معه أن يتركها أو أن يتوب منها. ولا يريد رحمه الله تعالى أن المبتدع إن تاب لا يقبل الله تبارك وتعالى توبته، لا، ليس هذا مراده رحمه الله تبارك وتعالى، بل يريد أن البدعة إذا تمكنت من صاحبها وتعلقت بقلبه وأشربها، فمن الصعب ومن البعيد أن يتركها وأن يتوب منها، وإلا فإن الله جل وعلا يقبل توبة الكافر فضلا عن المبتدع. الكافر إذا تاب قبل الله تبارك وتعالى توبته، كما قال الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. قل للذين كفروا، والذين اسم موصول يفيد العموم، فالله جل وعلا بيّن أن الكفار بجميع أصنافهم وأنواعهم وعلى تنوع كفرهم وعلى تنوع أسباب كفرهم، إن رجعوا إلى الله جل وعلا وتابوا إليه قبل الله جل وعلا توبتهم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما، موصولة بمعنى الذي، تفيد العموم، يغفر لهم ما قد سلف، ما قد سلف مما اقترفوه من أنواع الكفر والذنوب والآثام والمعاصي. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ثم قال بعدها: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فالله جل وعلا دعا أصحاب التثليث إلى التوبة، وهذا يدلك على عظيم رحمته وعظيم فضله. قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إن الله يغفر الذنوب، الذنوب جمع معرف يفيد العموم، يدخل فيها كل ذنب. إن الله يغفر الذنوب، ثم قال جميعا للتأكيد. فالله جل وعلا يقبل توبة الكافر ويقبل توبة المبتدع ويقبل توبة العاصي إن تابوا وأتوا بشروط التوبة. فهمنا هذا؟ فمراد الشيخ رحمه الله أن البدعة إذا تمكنت من القلب واستقرت فيه صعب رجوع صاحبها. وفي العموم الغالب أن من تعلق قلبه بالبدع أنه لا يرجع، هذا في العموم الغالب. أما إن تاب فالله جل وعلا يقبل منه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: في المجلد الحادي عشر في الصفحة الخامسة والثمانين بعد الستمائة، قال: وما روي عن طائفة أنهم قالوا إن الله حجر التوبة على كل صاحب بدعة، بمعنى أنه لا يتوب منها، هذا معناه في الغالب أنه لا يتوب منها، لأنه يحسب أنه على هدى، ولو تاب لتاب عليه كما يتوب على الكافر. ومن قال إنه لا يقبل توبة مبتدع مطلقا فقد غلط غلطا منكرا. ومن قال ما أذن الله لصاحب بدعة في توبة فمعناه ما دام مبتدعا يراها حسنة لا يتوب منها، فأما إذا أراه الله أنها قبيحة فإنه يتوب منها، كما يرى الكافر أنه على ضلال. وإلا فمعلوم أن كثيرا ممن كان على بدعة تبين له ضلالها وتاب الله عليه منها، وهؤلاء لا يحصيهم إلا الله. والخوارج لما أرسل إليهم ابن عباس فناظرهم رجع منهم نصفهم أو نحوه، وتاب منهم آخرون على يد عمر بن عبد العزيز وغيره. فالشاهد أن شواهد توبة المبتدع كثيرة، وكثير من أهل البدع من تاب، ولكن هذا الذي يغلب أن من تمكنت منه البدعة فإنه لا يرجع عنها، لأنه يرى أنه على عبادة وأنه على قربة وأنه على طاعة. قال: باب ما جاء أن الله احتجز التوبة على صاحب البدعة. وجاءت روايات أن الله احتجز وحجر وحجز وحجب، فجاء في رواية، وهذه كلها عن أنس، إن الله حجز التوبة عن كل صاحب بدعة، هذا أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، وفي سنده محمد بن عبد الرحمن القشيري وهو متروك الحديث. وكذلك جاء إن الله حجب التوبة في السنة ابن أبي عاصم، وفيه كذلك محمد بن عبد الرحمن القشيري وهو متروك الحديث. وجاء في الطبراني، عند الطبراني في الأوسط وعند البيهقي في الشعب، وهذه هي الروايات التي اعتمد عليها الشيخ الألباني رحمه الله في تصحيحه لهذا الحديث. وجاء كذلك عند إسحاق في مسنده، وأيضا فيه محمد بن عبد الرحمن القشيري، والشيخ الألباني يصحح هذا اعتمادا على رواية الطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب، إن الله حجز التوبة عن كل صاحب بدعة، وهذا هو الشاهد الترجم هنا على هذا الحديث. والمراد كما قلنا أن من تمكنت البدعة من قلبه صعب عليه أن يتركها وأن يتوب منها، وفي الغالب أنه لا يرجع. وليس المعنى كما ذكرنا أن من تاب من البدعة فإن الله جل وعلا لا يقبل منه، فهمنا هذا؟ هذا قال: هذا مروي من حديث أنس ومن مراسيل الحسن. وأما المرسل عن الحسن هذا ضعيف، المرسل من أقسام الضعيف، وأيضا هذه الرواية المرسلة في سندها محمد بن عبد الرحمن القشيري، هذا متروك، وهذا المرسل عن الحسن هذا كذلك أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنه. قال: وذكر ابن وضاح عن أيوب قال: كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه، فأتيت محمد بن سيرين فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ قال: انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. وسئل أحمد بن حنبل عن معنى ذلك فقال: لا يوفق للتوبة. قال: كان عندنا رجل يرى رأيا، وهذا يدلك على أنهم هؤلاء هم أصحاب الرأي، وكل ما خرج عن الكتاب والسنة فهذا من الآراء والأهواء، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ولذلك المسلم عليه أن يحذر من أرأيت وإني أرى، ما الدين إلا كتاب وسنة. ولذلك لما قال رجل لابن عمر أرأيت إن غلبت أرأيت إن زحمت، قال يا هذا اجعل أرأيت مع ذلك الكوكب، إياكم وأهل الرأي، هكذا قال عمر، فإنهم أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وتفلتت منهم أن يعوها، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فإياكم وإياهم. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من أصحاب الرأي، وهو أول من حذر منهم، قال إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العباد ولكن يقبض العلم، والعلم المعرف هو علم الكتاب والسنة. قال الله، قال رسوله، الرأي ليل والحديث نهار. إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، أفتوا بالرأي. ولذلك هنا قال ماذا؟ قال كان عندنا رجل يرى رأيا، معناه أنه سلك سبيلا لا دليل عليه وإنما هو رأي اخترعه. قال فأتيت محمد بن سيرين فقلت أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ وهكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، ففي كل يوم هو في واد، كما قال بعض السلف من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل، ما يستقر على منهج ولا على رأي ولا على دين، وهذا يدل على قلة العلم وضعف المتابعة والاعتماد على العقول وتقديم العقول على النصوص. فقال أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ فقال انظر إلى ماذا يتحول، يعني انظر إليه، هل سيرجع إلى السنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، يعني أنه ينتقل من هذا الرأي الفاسد، ينتقل من هذه الظلمة إلى ظلمة أخرى، هذا في الغالب، هذا محمول على الغالب. إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، وآخر الحديث هو قوله ماذا؟ يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه، يمرقون من الإسلام، إما أن يمرق المروق الكلي وإما أن يمرق مروقا جزئيا. قال ثم لا يعودون إليه، وهذا كما قلنا في الغالب، هذا في الغالب لتمكن الأهواء والبدع والضلالات من قلوبه. قال وسئل أحمد بن حنبل عن معنى ذلك فقال لا يوفق للتوبة، صاحب البدعة لا يوفق للتوبة، وهذا كذلك محمول على الغالب، هذا محمول على الغالب. ومراد الشيخ من هذا أن يحذرك يا طالب العلم، مراده ماذا؟ مراده التحذير، فهذا يوجب ماذا؟ من علم خطر البدعة وعلم ما جاء فيها من النصوص، هذا يوجب له ماذا؟ أن يجتهد في تعلم السنة، يتعلم أصولها وأن يتعلم تفاصيلها وأن يعلم أصول منهج أهل السنة والجماعة، فإنه إذا تعلم ذلك وجد واجتهد في دراسة السنة وفي تعلمها وفي السير على طريقة السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، ابتعد بذلك عن البدع وعن الضلالات، فيجتهد في تعلم السنة وفي تحريها وفي الحذر من البدع، فإنه يخشى على الإنسان أنه إذا وقع في بدعة جرته إلى أختها وإذا أشرب حب هذه البدع لا تسأل عنه في أي واد هلك. فهمنا هذا؟ فالواجب الحذر والبعد عن البدع وعن أسبابها لا يكون بالتمني، وإنما يكون بعد سؤال الله عز وجل وبعد الضراعة إلى الله عز وجل، كما قلنا بطلب العلم، أن يطلب الإنسان العلم وأن يطلب من العلم ما يتقوى به وما يقوى به دينه. فالواجب على الإنسان يحذر وأن لا يستهين بالبدع، فإن البدع قد يراها بعض الناس صغارا، وإن صغار البدع تربو وتعظم حتى تكون كبارا. وكما سيأتينا فإن أصحاب الحلق بدأوا في انحرافهم ببدعة إضافية، ما بدأوا ببدعة حقيقية، ببدعة إضافية جرتهم إلى أي شيء؟ إلى الخروج على الأمة بالسيف واستحلال الدماء، كما قال: رأيت عامة أولئك الحلق يقاتلوننا يوم النهروان مع الخوارج. فنسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من الشرك ومن الكفر ومن النفاق ومن البدع والضلالات ومن سائر المعاصي، وأن يقيمنا وإياكم على السنة وعلى طريق السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، آخذين بالكتاب والسنة وبما درج عليه السلف الصالح في جميع ما نأتي ونذر، هو ولي ذلك والقادر عليه. ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.